الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم، أخرجاه من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، فالسياقات الواردة عندهما تختلف عنه، وهو أقرب إلى سياق الإمام مسلم رحمه الله، أقرب إلى سياق الإمام مسلم، إلا أن في صحيح مسلم فيه: ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، وهكذا، إلا أنه أقرب إلى لفظ الإمام مسلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، المراد بالجمع الضم، تقول: اجمع الكتب، يعني ضمها، اجمع المال، أي ضمه بعضه إلى بعض. قال: ومحله الرحم، يعني يجمع خلق الإنسان في الرحم، في رحم الأم. قال: بالتقاء ماء الرجل والمرأة إذا اجتمعا فيكون نطفة، فيكون نطفة، وهو المراد، إلا أنه لم يذكر في الحديث. انظروا في الحديث: في بطن أمه 40 يوما، ليس فيه نطفة، ليس فيه نطفة، لا في الصحيحين ولا أيضا في بعض كذلك السنن خارج الصحيح لم يذكر لفظ النطفة. قال: وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، يعني ينتقل من طور النطفة إلى طور العلقة. قال: والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، قدر ما يمضغ، قدر ما يمضغه الإنسان من اللحم. قال: فالجنين تجري عليه وفق المذكور في الحديث 3 أطوار: أولها طور النطفة، وثانيها طور العلقة، وثالثها طور المضغة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، الآيات وغيرها كذلك من الآيات في كتاب الله جل وعلا. قال: وقوله ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات. قال: وقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورة، ولفظه: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح. قال: فتقدم كتابة الكلمات ثم تنفخ فيه الروح، يعني يكون أول شيء تكتب الكلمات هذه الأربع ثم ينفخ فيه الروح، فتكون الكتابة مقدمة على النفخ. قال: وهي رواية مفسرة للعطف المسوى هنا بالواو، فإن العطف المذكور عند البخاري هو بثم، وهي تقتضي الترتيب والتعقيب. الواو تفيد مطلق الاشتراك، تفيد مطلق الاشتراك، ولا تفيد الترتيب ولا التعقيب. إذا قلت جاء محمد وزيد يعني اشتركا في المجيء، هل تفيد أن محمد جاء قبل زيد؟ الجواب لا. بخلاف ثم، فثم تفيد الترتيب والتعقيب. إذا قلت جاء محمد ثم زيد، معناه أن محمد جاء أولا، جاء قبل زيد، جاء محمد ثم بعده زيد. رواية البخاري تفيد الترتيب، أن الكتابة أولا ثم النفخ بعد ذلك. قال: فتقدير الكلام ثم يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. قال: وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد الأربعين، الأولى في أول الثانية، يعني عند أول الأربعين الأولى هي النطفة، عند انتهاء الأربعين الأولى فتكتب المقادير، هذه كتابة الأولى. قال: في أول بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية بعد الأربعين الثالثة، أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، يعني بعد 120 يوما. قال: والقول بكتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة وتدل عليه، ما دام أن الأدلة صحيحة فحينئذ يجمع بين الأدلة بأن الكتابة تكتب مرتين، مرة بعد الأربعين الأولى ومرة بعد الأربعين الثالثة. قال: واختاره أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود، ووقع تكرار كتابة المقادير تأكيدا لثبوتها ونفوذها. قال: وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس لا في حقيقة الأمر، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس الحديث، أو في الصحيحين، حتى قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، إلى آخره، متفق عليه. يعني قول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخره، هذا في الظاهر، يعني فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، وهو في الحقيقة من أهل النار، وعنده من الخبايا والخفايا ما يوجب عليه دخول النار، كما يدل عليه حديث سهل بن سعد. قال: فالعامل بعمل أهل الجنة الكائن من أهل النار هو يعمل بعملهم فيما يظهر، وله في باطنه خشية خسيسة، وله في باطنه خسيسة يخفيها، يعني عنده أعمال سيئة وذنوب ومعاصي يخفيها عن أعين الناس، فالناس يظنون أنه من أهل الجنة فيما يظهر لهم من عمله. قال: فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرها، ويموت عليها فيدخله الله النار، وإلا لو كان صادقا لما خذله الله، يعني العبد الذي يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر وهو حريص في الباطن على إخلاص نيته وصدق عمله وإرادة ما عند الله جل وعلا، فمثل هذا لا يخذله الله جل وعلا إلا إذا كان عنده كما قال خسيسة وعنده أعمال سيئة يخفيها، فهذا الذي يخذل، هذا الذي يخذل. قال: والعامل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، الكائن من أهل الجنة. هو يعمل بعملهم فيما يظهر للناس، يعني في الظاهر أنه من أهل النار، تكون عنده ذنوب ومعاصي وخطايا، لكن عنده في الباطن ربما يعني تأنيب، يؤنب نفسه ويأخذ بنفسه إلى التوبة والإنابة ويجاهد نفسه حتى يوفق للتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، فيختم له بعمل أهل الجنة. قال: وله مع ربه خصيصة يخفيها، خصيصة يخفيها من دعاء ومجاهدة للنفس وأعمال ربما يتقرب بها إلى الله جل وعلا فيوفق بسببها إلى العمل بعمل أهل الجنة. قال: فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرها فيموت عليها فيدخله الله الجنة. فالمحكوم عليه في الظاهر هو باعتبار ما يدركه الناس، يعني في قوله بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار فيما يظهر، هذا فيما يظهر للناس، وفيما يحكم الناس، الناس يحكمون في الظاهر، إذا رأوا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة يقولون هذا إن شاء الله من أهل الجنة، وإذا رأوا الرجل يعمل بعمل أهل النار يقولون هذا في الظاهر أنه من أهل النار، وإن كان لا يجوز الحكم على أحد بجنة ولا نار، لكن يعني هذه الأعمال توصل العبد إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيكون هذا باعتبار ما يدركه الناس وما يظهر للناس. قال: والمحكوم عليه في الباطن هو باعتبار ما يعلمه رب الناس، والله جل وعلا يعلم ما لا يعلمه الناس، الله عز وجل يعلم السرائر ويعلم الخبايا والخفايا سبحانه وتعالى. قال: وهذا مما يزهد العبد في النظر إلى الخلق في عمله، يعني لا تغتر في نظر الناس إلى عملك، لا في صلاتك ولا في صيامك ولا في قراءتك للقرآن ولا في طلبك للعلم ولا غير ذلك من الأعمال، ينبغي أن تحرص على إخلاص نيتك وإخلاص سريرتك وإخلاص ما بينك وبين الله جل وعلا. قال: لأن الناس يظهر لهم شيء لا يعتد به، يعني ما يظهر للناس من عمل الإنسان أنه من عمل أهل الجنة أو أنه من عمل أهل النار هذا لا يعتد به ولا يوجب على الإنسان دخول الجنة أو النار. قال: لا يعتد به، وإنما المعتد به ما يعلمه الله سبحانه وتعالى منك، أي من باطنك من صدق أو كذب ومن إيمان أو كفر. قال: والخلق في بواطنهم بين الخسائس والخصائص، فمن كان باطنه معمورا بالخسائس الرديئة جرته إلى النار. ومن ذلك مثلا المنافقون، المنافق قد يظهر عمل أهل الجنة، يصلي ويصوم ويزكي وربما يجاهد، وهو في الباطن كافر بالله جل وعلا وبرسوله عليه الصلاة والسلام، هذه الخسيسة توجب عليه دخول النار، توجب عليه دخول النار. قال: فمن كان باطنه معمورا بالخسائس الرديئة جرته إلى النار، ومن كان باطنه معمورا بالخصائص الزهية أدخلته الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته. وهذا يعني يحث العبد وطالب العلم على جهة الخصوص على إخلاص النية وصدق إرادته وطلبه، وأنه يريد ما عند الله جل وعلا، وكذلك تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله.